الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءتنا شرح الأحاديث القدسية للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة الرابع عشر من ربيع الأول لعام 46 و400 ألف، موافق ليلة 17 من الشهر التاسع لعام 24 و2000، وقد بلغنا الحديث السادس من هذه الرسالة. وذكر نفسه وإياكم أن من مقاصد هذا الاجتماع هو الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقه علينا عظيم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشرة. وهذا فيما في رأيي الشخصي، يعني أن أعظم ما ورد فيه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى عليه صلاة، صلى الله جل وعلا عليك عشرا، لا إله إلا الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كلما ذكر صلوا عليه وسلموا تسليما، اتفقنا؟ هذا من مقاصد الشرع. نعم، تفضل أقرأ
تاريخ الشرع.
قلت التاريخ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، والصلاة والسلام على نبينا محمد من بلغ عن ربه البلاغ المبين وبين لهم الحق غاية التبيين، حتى ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين.
الله دائما يتحفنا الشيخ فوزان، الله يحفظك بارك فيه في علمه في هذه المقدمات الجميلة. قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. يحمد الله عز وجل على صفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء، ومن مما حمد نفسه عليه ونحمده عليه هو أنه أنزل الكتاب. أنزل الكتاب هدى ورحمة للمحسنين على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كتاب منزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ليبين للناس ما نزل إليهم، وهذا يعني يشير إلى الآية. ومما أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس، ليس فقط أن يتلو عليهم القرآن حتى يقول قائل يكفينا القرآن، بل لو قال قائل بأنه يأخذ القرآن حقا لأخذ بالسنة، لأن الله في القرآن بين بأنه قد أمر نبيه ماذا؟ أن يبين للناس، فما احتاج إلى تبيين بينه صلاة ربي وسلامه عليه. ومما يدل على أن القرآن لا يستغنى عن السنة ولا السنة تستغنى عن القرآن، بل أرسل الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالوحيين بالكتاب والسنة على أن يؤتي القرآن ومثله معه. فمما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم به أن يبين للناس ما نزل إليه من ربه. ثم قال: والصلاة والسلام على النبي محمد من بلغ عن ربه البلاغ المبين، يعني ما هو بين واضح لا لبس فيه. فسمى أمور قد تكون غامضة لكن ليست على كل الأمة، وإنما يؤتي الله عز من العلم من عباده ما شاء، العلم رزق، فرزق الله عز وجل عباده فهما وبصيرة وعلما، لكن الأمة بمجموعها ما بقي شيء من دين الله عز وجل ليس معلوما، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، يعني بعض الناس يعلمها، لكن الله عز وجل جعل بعض الأمور تحتاج إلى اجتهاد تكون حتى تكون مساحة لمن يجتهد، حتى يتفاوت الناس في التقرب إلى الله عز وجل. فليس كل العلم يدركه العامة، إذا ما فضل العلم والعلماء إذا كان كل العلم يدركه العامة، لابد هناك علوم يعني يدركها أهل العلم الذين أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه. يقول حتى قال لا يقول بين لهم الحق غاية التبيين، حتى ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين. نعم.
أما بعده، نواصل الحديث في موضوع الأحاديث القدسية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم.
نعم، كالعادة يعني علق بما يفتح الله عز وجل ثم نقرأ شرع الشيخ ونستفيد منه. يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى. إذا الحديث القدسي المصدر به قال الله تعالى الحديث القدسي ما يروه النبي صلى الله عليه وسلم ربي تبارك وتعالى ويصدر بقول إن الله تعالى يقول أو قال الله تعالى، وهو غير القرآن وغير الحديث النبوي. فهو لا يتعبد تلاوتك القرآن حرب عشر حسنات ولا يصلى فيه بالصلاة، وليس بمعجز، ولم ينقل كله بالتواتر، يختلف عن القرآن، لكن أيضا يختلف عن السنة، لأن السنة ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، لكن الحديث القدسي يصدر به قال الله تعالى، فهو لفظه ومعناه من الله عز وجل. ماذا قال الله عز وجل في هذا الحديث؟ قال الله عز وجل عن نفسه تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الله عز وجل أغنى، اسم تفضيل، فهو جل وعلا أغنى من كل شيء، هو الغني. وقد وصف الله نفسه بالغني، سمى نفسه الغني ووصف نفسه بالغنى في مواضع كثير من كتابه، فهو الغني الحميد سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء لله والله الغني الحميد، أي شيء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. قال جل وعلا ومن كبر بأن الله غني عن العالمين. والله عز وجل غني بذاته، قيوم بجميع صفاته، لا أحد يغني. ربنا يقول يكون الفقراء يغنيهم الله، الغني من البشر من المخلوقات الله الذي أغناه، صح؟ لكن الله عز وجل بذاته قيوم، ما في حد يمد الله بصفة من صفاته، يعني ما في حد يحيي الله، ما في حد يعلم الله العلم، ما في حد يعطي الله السمع والبصر أو الحياة، بل هو القيوم سبحانه وتعالى بمعنى القائم بنفسه في صفاته سبحانه وتعالى، كما أنه قيوم بمعنى أنه قائم على كل نفس، أما هو قائم على كل نفس. فالله عز قيوم بنفسه، لا يمد أحد بشيء من صفاته، وهو قائم على كل نفس وعلى كل المخلوقات. الله عز وجل هو الذي يغني عباده، يغني من شاء من عباده ويرزق من شاء من عباده، وأمرهم أن يعبدوه وحده لا شريك له، وهو في غنى عنه. لذا مما يؤثر من الكلام الطيب أن قيل في حق الله عز وجل لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، كما مر معنا في الحديث القدسي، لو كان الناس جميعا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء، يقول الله، ولو كان الناس جميعا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملك شيء. إن ربنا جل وعلا لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، فهو الغني سبحانه وتعالى. لكن من رحمته جل وعلا أنه لما خلق الجن والإنس أمرهم أن يعبدوه وحده لا شريك له، رحمة بهم وتفضل منه عليهم، أن خلقهم ورزقهم وأرسل رسلا وأنزل كتبا يدعوهم لأن يعبدوه وحده لا شريك له، وهذا شرف لهم، لأن الإنسان إن لم يكن عبدا لله سيكون عبدا لغير الله، شتان بين أن تكون عبدا لخالقك ومراك وبين أن تكون عبدا لمخلوق قد يكون أدنى منك أو ميت أو حيوان أو صنم أو وثن، فرق كبير. أن تنتسب إلى الله عز وجل فتكون عبدا من عباد الله، تكون عبد الله، تكون عباد الرحمن، وأن يكون ذاك الآخر مشرك عبد المخلوق. فما عغن الله عز عن عباده وعن عبادتهم إلا أنه جل وعلا أكرمهم ورحمهم بأن خلقهم ورزقهم وأرسل رسلا وأنزل كتبا ودعاهم لأن يكون عبادا له وحده لا شريك له. فمن أبى إلا أن يعبد غير الله عز وجل فالله غني عنه وعن عبادته، فهو جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، لا يرضى من عباده إلا الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص، ما الذي لله؟ الدين الخالص، قل الله أعبد مخلصا له ديني. فلا بد المسلم أن يعبد الله وحده لا شريك له حتى يكون عمله مقبولا. فمن أشرك مع الله عز وجل شيئا حبط عمله، لقول تعالى إن أشركت ليحبطن عملك، ولقول تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا تظن أبدا حتى لو أخلصت لله عز وجل بأن الله مفتقر إلى عبادتك، كلا. فإذا ما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ماذا قال؟ قال ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، يعني حتى لا يتوهم متوهم بأن الله أمرهم بعبادته لأنه بحاجة إليهم كحاجة الأسياد إلى عبيدهم، لسان لماذا يتخذون عبيدا؟ محتاج إليهم، يحرسونهم، يحرثون لهم، يصنعون لهم، يعاونونهم، يتكاثرون بهم، محتاج أن يكون له عبيد. الله عز وجل ما أمر العباد أن يعبدوه لأنه مفتقر إليهم بشيء، فقال ما أريد منهم من رزق، يعني كما يريدوا إيش الأسباب من عبيدهم، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية ينبغي المسلم دائما تذكرها ويتأملها وتدبرها. متى قال الله عز وجل هذه الآية؟ في أي سورة؟ سورة
زمر.
ما قال، ماذا قال قبلها؟ قال فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. هذا مش عبث. إذا أردت أن تذكر المؤمنين فإن الذكرى تنفع المؤمنين، إذا أردت أن تذكر والذكرى تنفع المؤمنين فعليك أن تذكر وتذكر نفسك أولا بهذه الحقيقة العظيمة أن هي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا يكون لك فرصة تذكر الناس بشيء إلا وتجعل هذا هو الأصل، أن تذكر الناس بأن الله ما خلقهم إلا لعبادته سبحانه. وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق وذو القوة المتين. فإن أبى أحد إلا أن يعبد غير الله عز وجل مع الله ممن هو دون الله، وكل من سوى الله هو دون الله. لا تدعو مع الله إلها آخر، ولا تدعو من دون الله، لا تدعو من دون الله من هو دون الله، كل شيء دون الله، الله جل وعلا أعلم كل شيء وكل ما سواه دونه، فهو رب العالمين والمراد بالعالمين كل ما سواه، فهو خالق كل شيء ومالك لكل شيء ومدبر لكل شيء، ولا يستحق العبادة أحد من دونه، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا الأولياء الصالحون ولا الشمس ولا القمر ولا غير ذلك. المستحق العبادة هو الله وحده، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يعني الإله المستحق للعبادة هو الله وحده، وهذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود مستحق للعبادة، لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له. فمن أشرك مع الله عز وجل، أشرك يعني أوجد شريكا مع الله عز وجل، زعم أن هذا يشارك الله ولو في شيء من حق الله. يعني ليس بالضرورة أن لا يكون المشرك مشركا إلا إذا صرف كل العبادات لغير الله حتى يكون مشركا، لا كلا، بل لو صرف العبادات كلها لله وحده إلا عبادة واحدة لغير الله فهو مشرك، بل لو صرف العبادات كلها حتى هذه العبادة الواحدة لكن مرة من هذه العبادات مرة في السنة ينذر لغير الله فهو مشرك، لئن أشركت ليحبطن عملك. ليس بالضرورة لا يكون مشركا إلا إذا أشرك سنوات طويلة والعمر كله مشرك حتى يكون مشركا، لا، بل لو أشرك مرة واحدة لكان مشركا. بدنا نظير هذا ماذا يا إخوان؟ كالذي يسب الله عز وجل، كم مرة يسبه حتى يكون كافرا؟ كم مرة يعني؟ كم سنة؟ مرة واحدة. لو سب الله مرة واحدة كفر، ولو أشرك بالله مرة واحدة أشرك أو مشرك. لابد المسلم أن ينظر في حاله، هل عمل كل لله؟ هل هو مخلص لله عز وجل؟ شغل الموحد الذي يشغله ليلا ونهارا، هل أنا حققت التوحيد ولا لا؟ إذا حققت التوحيد ولقيت الله وأنت موحد فكل ما سوى ذاك يهون، لكن إياك أن تلقى الله وأنت مشرك، فهذا ما لا يغفره إلا الله، ما يغفره الله عز وجل، لئن أشركت لأحبطن عملك، إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. في الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إياك والشرك، قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فبين الله في هذا الحديث بأنه غني عن الشركاء عن الشرك. ماذا قال؟ قال من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، غني ما يقبل العمل. ولا يعني هذا أنه جل وعلا من أخلص له في العبادة فإنه مفتقر إلى عبادة المخلصين، كلا، قلنا إيش؟ لا تنفعه طاع ولا تضره معصية، غني عن العالمين. وإنما الذي يعبد الله فهذا لنفسه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلكم. من عمل صالحا فلنفسه ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. لكن يشرك العبد مع الله عز وجل يلتمس منه أجرا وثوابا ورضا؟ كلا، لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا. وإذا كما قال الله جل وعلا في كتابه: ألا لله الدين الخالص. هذا منطوق، ما المفهوم منه؟ إذا كان لله، ما الذي لله؟ الدين الخالص. يعني يقول لي غير الله هل سيكون لله؟ لا، الخالص لله، غير خالص لغير الله. هذا المفهوم من الآية: ألا لله الدين الخالص، المفهوم منه منطوق في هذا الحديث. ماذا قال جل وعلا؟ قال: من عمل عمل أشرك معي فيه غيري تركته شرك. إذا ربنا يترك الشرك ويترك أهله، ما الذي لله؟ ألا لله الدين الخالص. ماذا يفهم منه؟ أن ما ليس بخالص فليس لله. وهنا قال الحديث: من عمل عمل أشرك فيه مع غيري تركته شرك، فهو ليس لله. إن الذي لله هو دين الخالص فقط. فلذا قيل: قل لمن لم يخلص لا تتعب. مش تتعب نفسك عليه وانت غير مخلص؟ فهذا ليس، يعني ليس، لا يقال انه ليس له اجر فحسب، بل عليه اثم، عليه اثم شديد ان اشرك بالله عز وجل. فاما ان تخلص الله عز وجل او لا تعمل. اما ان تعمل وتشرك فهذا انت على خطر عظيم جدا، بل وقعت فيه في الخطر العظيم. قال الله عز وجل: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لظلم عظيم، أعظم الظلم. طيب هنا قال: من عمل عملا. من عمل عملا؟ عمل النكرة ولا المعرفة؟ نكرة. في سياق من عمل الشر، يعني تفيد العموم، يعني أي عمل، أي عمل من الأعمال. والعمل يشمل ماذا؟ الأقوال والأفعال. الأقوال والأفعال. قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يعني من الأقوال والأفعال، يعني قراءة القرآن، ذكر الله جل وعلا، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، النصيحة، هذه كلها يجب أن تخلص الله عز وجل. ما تتكلم بكلام حتى يقع عنك شجاع، أو حتى الناس يثنون عليك أو يحترمونك أو يعطوك. لا، إن أنكرت المنكر فأنكره لله عز وجل تماما. كما أنك تسبح وتهل وتكبر وتقرأ عن الله، يجب أن تنكر المنكر لله. الأمر خطير جدا أن يقوم القائم بأعمال مما يجب أن تكون لله عز وجل يتظاهر بأنه مخلص لله وهو غير مخلص، ولسان حالك أنه يخادع الله عز وجل. هذا كثير من الناس يفعله للأسف الشديد. والله يعلم، والله يشهد على ما في قلبه. هذا لم يكن مخلصا ويشهد الله، قال العلم يكفر، لأن لسان حاله كان يقول: الله ما يعلم ما في قلبي، وخليني إيش أمشيها. الله يشهد على ما في قلبي، وما أردت إلا وجه الله، والله يقسم بالله ما في داعي لذلك كله. اعمل العمل وأرجو من ربك أن يخلص نيتك. لا تزكي نفسك من ما أردت إلا وجه الله، وأنك وأنك لا. يمكن واحد يقول هذه مناسبة مناسبتين، أما على طول يظهر نفسه أنه قمة الإخلاص، هذا أمر خطير جدا. أصلا يا أخوان انتبهوا لهذه المسألة. ما يأتي في قلب المسلم: أنا مخلص أو لست بمخلص، مخلص أو لست بمخلص، مخلص أو لست بمخلص، إلا هايش إلا هذا صريح الإيمان. هذا حال المؤمن، خايف إيش أنه أخلص أو لم يخلص. وأما المنافق فما يأتي على بال هذا الأمر. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال: إنما نحن مصلحون. ما قالوا حتى إنما نحن صالحون، إنما نحن مصلحون. ما يدري عن نفسه. ماذا قال جل وعلا؟ ألا أنهم هم مصلحون ولكن لا يشعرون. المنافق ما يشعر نفسه ولا يفكر بقضية إخلاص من عدم. لكن على المسلم أن يراعي هذا الأمر، وأن دائما يتابع نفسه ويتابع قلبه، هو أخلص أو ليس، هو مخلص أو ليس بمخلص. ولكن أيضا باعتدال، لا يبالغ فيهلك. بعض الناس على طول شايف نفسه: لا أنا مخلص، أنا منافق، أنا رايح جهنم جهنم، أنا أتوقع أن ربنا يغفر الشيطان ما يغفر لي. هذا يعني بعد سوء ظن من الله عز وجل، بل يكون بين ماذا وماذا؟ الخوف والرجاء. يعمل عمل ويخاف أن لا يقبل منه. الذي يؤتوا ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما قال: يصومون ويصلون يخافون أن لا يقبل منهم، يخافون في نقص الإخلاص. فالخوف ذاته عبادة لله عز وجل، أن تكون خائفا من الرياء، خائفا من الشرك، لا أن تستسلم للشيطان وتقول خلاص شكلي جهنم جهنم، لا، هذا اليأس من رحمة الله. فلا يكون مسلم لا هكذا ولا هكذا، وإنما يكون بين الخوف والرجاء. قال: من عمل عملا، أي قول أي كلمة أي تصرف أي نفقة أي صلاة أي ركوع أي تسبيح أي سجود أي عمل، لأن عملا نكره في سياق الشرط وفي العموم، أشرك به مع غيري تركته وشركه، تركته وشركه. وإذاك لو عمل عملا مما يبتغى بوجه الله فأشرك ببعض يحبط أو لا يحبط، قال فيه تفصيل: إن كان هذا العمل وحدة واحدة بحيث أنه متصل ببعضه، فلو وقع الرياء بجزء من بطل كله. مثال الصلاة: لو صلى أحد ركعتين رأى في ركعة وخلص في ركعة، فما حكم صلاته؟ باطلة، لأن هذه وحدة واحدة. لكن مثلا لو تصدق بـ50 وأخلص لله عز وجل، ثم تصدق بـ50 أخرى لما رأى الناس يرونه ورأى فيها، فما الذي تحبط؟ 50 الثانية دون الأولى، لأن هذه صدقة وهذه صدقة، وإن كلها اسمها صدقة لكنها ليست وحدة واحدة. فالعمل إذا خالطه الرياء يبطل إن كان وحدة واحدة، وإن كان ليس بوحدة واحدة فيحبط الجزء الذي حصل فيه الرياء. ومن جميل ما ذكره العلم الذي يفرح المسلم، يقولون أنه إذا تاب الله عز وجل من الرياء فإن الله يبدل سيئات حسنات. الله، كان في يوم من الأيام بدعت بالكلام ولا بالقراءة ولا تكشختش في قدام الناس بالصدقة ولا سويت، أنت تبت الله عز وجل، شوف كل هالأعمال اللي رأيت فيها، يتوب الله عز وجل عليك ويبدلها إيش؟ حسنات. ما أحلم الله وما أكرمه، أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، يحب التوابين ويحب المتطهرين. مع أنك فعلت لغير الله ورأيت وكذا وفيك ما فيك، إن تبت الله عز وجل فإن الله يبدل سيئاتك حسنات، وكان الله غفورا رحيما. والله يقول: والذين لا يدعون مع الله إله آخر، دعاء صريح لغير الله عز وجل، ليس فقط رياء حتى يرى الناس، لا، هذا يدعو غير الله. ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له عذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن عمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفور رحيم. صلى الله يغفر لنا ولكم أجمعين. طيب الآن نقرأ تعليق الشيخ صلى الله عليه وسلم، شيخ الوزان.
بسم الله. قال الشيخ صالح الوزان حفظه الله: هذا حديث عظيم يرسم للمسلم الطريق الصحيح في أداء العمل، وذلك بأن يكون عملا صالحا خالصا لوجه الله ليس فيه شائبة شرك ظاهر ولا خفي.
طيب، يقولنا هذا حديث عظيم يرسم للمسلم الطريق الصحيح. انظر يا أخوة وتأمل، لا تجد أحدا يقرر هذه المسألة، مسألة أن العمل لا يكون مقبولا إلا إذا كان خاصا لله وصوابا على سنة رسول الله إلا أهل السنة. جميع أهل الطوائف والملل والنحل والمذاهب التي تنتسب الإسلام زورا ما يتكلم في هذا الأمر، يتكلم في أشياء كثيرة، ربما بالقصص، ربما بالجهاد، ربما بالمناصب، ربما بالسرقات، ربما بالظلم، ربما أشياء كثيرة، لكن أن يتطرق ويذكر نفسه والآخرين بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله هذا ليس من مهماتهم وليس من أبجدياتهم وليس من منهجهم ولا دعوتهم. مع أن هذا وإيش يا أخوان؟ هذا معنى لا إله إلا الله، ها محمد رسول الله. فلا إله إلا الله إخلاص الدين لله، ثبات الله وحده لا شريك له، محمد رسول الله متابعته وطاعته وأن تعبد الله بسنته. فهذا إذا رأيت الرجل أو المتكلم أو العالم أو الداعي أو الخطيب يركز على الإخلاص والمتابعة، يعرف أنه قد سلك الجادة. وإذا رأيت من يعرض عن هذا تكلم بكل شيء لها. بعدين هذا هو الأصل. الأصل لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا. دليل: لئن أشركت لحبط عملك. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو إما حابط أو مردود. متى يكون مقبولا؟ إذا كان خالصا لله عز وجل وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيخ يقول هذا يرسم الحديث، هذا يرسم مسلم الطريق الصحيح. كمل.
ويبين خطورة الشرك وأنه لا يقبل معه عمل، لأن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم.
الله أكبر. نعم.
ومن قصد بعمله مع الله غيره فهذا هو الشرك في النية، وهو الرياء المذموم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وتوعد الله المرائي بقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والرياء من صفات المنافقين، قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا.
طيب، الرياء واضح من كلمة إيش؟ الرؤية، يعني يفعل العبد العمل ليراه الناس طلبا لأن يراه الناس. واضح. ومثله يعمل ليسمع الناس: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وسمع الناس يحتمل مراد أنه يقرأ أو يتكلم بما يسمعه الناس فيراعي بذلك، قصده أن يسمع له، مش قصده يتقرب الله عز وجل. أو يسمع الناس، يعني يعمل الأعمال ليسمع به الناس أنه قد قام بكذا، بنى كذا، فعل كذا، تصدق بكذا. وهذا وهذا كله داخل فيه يسمع. إما يسمع إيش؟ بصوته حتى يسمعه الناس، وإما يعمل أعمال حتى يسمع الناس بصيته وماذا فعل وماذا فعل. ولذلك يحرص المسلم على أن يخلص لله عز وجل، ليس قصده أن يراه الناس ولا أن يسمع به الناس، وأن السبع الذي يظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أيش من يقال: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه. سبحان الله. اليوم نحن وغيرنا مع واحد لا يكذب على شيء اللي قال فعلته فعلت، ربما يسجد ذاك وربما قيد وربما يضع في إعلانات فعلنا فعلنا وبنينا وسوينا وكذا وكذا وكذا. كان بعض السلف يقول: الإخلاص خلاص أن تخفي حسناتك كما تخفي سيئاتك. كيف واحد يسوي سيئات ينظر الحرام ولا يختلس الاختلاس الحرام ما بحد يدري عنها، ما لا يريد أحد يشاهده ويسمع به؟ يقول: اجعل نفسك مع الحسنات تخفيها كما يخفي إيش الرجل الصالح السيئات. لأن بعض الناس من دمر في أخلاقه ودينه يجاهر بالسيئة، لا يمكن يصور نفسه. لكن إنسان معتدل ذو المروءة لو زلت قدمه ماذا يحاول فيها؟ استرعى نفسه على قدر ما أقول فعلت البارحة كذا وكذا. يقول: إخلاص أن تخفي حسناتك كما تخفي سيئاتك. اليوم نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. شو يعني ذكر الله؟ يعني وحده بينه وبين رب العالمين، خاف الله عز وجل وتذكر موقف بين يدي الله ففاضت عيناه من الدمع خشية لله عز وجل. اليوم بعض الناس يمثل تمثيل أنه يبكي ويتباكى، هل البدع؟ يمثل وغير نبرة صوته. حتى من مما تعجبني كثيرا أن واحد يوم من الأيام ظهر فجأة وصار له كذا ومستابعين ومستمعين، بعدين سبحان الله خمت ظهرت له بدع وكذا ونعرف. يعني ما طول، لكن في فترة وكثير ما يبكي حركات. في واحد سأله: يعني كيف السرعة ما شاء الله الناس قامت تبتلع تسمع لك؟ قال بالدمع. هو يضحك، هو يقول الجلسات العادية غشمركي وضحك وتعليقات، وإذا أمام الكاميرا أطاع الدلع. ويقول عن نفسه كيف كسبت الناس في السرعة وطلعت وظهرت؟ قال بالدمع. الدمع عجيب. وين ذكر الله خليفة؟ طارت عينه. لشغط الكاميرا قلت تبكي. لو تقول حق الناس بعد الخاصين بالدمع كسبت الناس، أين أنت بالإخلاص لله عز وجل؟ أين أنت؟ شغل حسينيات، شغل البدع دخل علينا، سجل وحط ودمع، ها؟ هذا الشيء لازم نقضي عليه، لازم نعلق عليهم حتى يتوبوا، حتى يعرفوا أنهم قد انكشفوا. والله يا أخوان هكذا بلغني أحد الأخوة، يقول هو كان زايد، مو من الكويت، أنا زايد الكويت، فقال له واحد شيء وكان يقول بالدمعة ضبطها، كسب الناس بالدمعة، يقول ويضحك وتغشمر وكذا بعيد عن الكاميرا، بالكاميرا يتباكى. نسأل الله العافية. انتبهوا للإخلاص. قال جل وعلا ويف ويل المصلين لهم عن صلاة المساهم الذين هم يراؤون ويمنعون الموت. من فوائد هذه الآيات في هذا السياق ويل المصلين الذين عن صلاة المساهم الذين هم يراؤون. قال بعض المصلين ويل لهم إذا كانوا يراؤون في صلاتهم، فكيف بمن لا يصلي؟ هذا كثير من المسلمين انتسب للإسلام وهو لا يصلي. بعضهم يقول قطع، بعض والله بس في رمضان، بعضهم يقول الجمعة، بعض مرات يعني مرات ومرات. إيش إذا المرائي يصلي؟ يقول الله في الآية اللي بعد إيش ذكرها المؤلف عن المنافقين، إن المنافقين خادعوا الله وخادعوا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. المنافق يقوم للصلاة كسلان ويرائي، وأنت تزعم نفسك أن لست بمنافق وأنت مسلم، تحب النبي عليه الصلاة والسلام وتحمل قضايا المسلمين وما تصلي، ما تصلي. هذا أمر خطير جدا يا أخوان. لابد أن نعرف هذا الدين ممكن يذهب بلحظة من الإنسان، يمكن بكلمة واحدة، بكلمة واحدة. والله لو إنسان استهزأ بدين الله عز وجل خرج من ملة الإسلام، ما بقى كذا سب الله عز وجل يخرج من ملة الإسلام، ما بقى كذا يعني جحد دين الله عز وجل. بعض الناس صلي أو قديم يحب تصلي يضحك، يضحك شنو هذا؟ شنو اللي حد صلي؟ كيف يعني قديم؟ هذا كله استهزاء سخرية. منافقون يصلون لكنهم يراؤون، وانت تقول تارك صلاة تستهزئ بمن يصلي. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. يقول وقوله تعالى في هذا الحديث،
وقوله تعالى في هذا الحديث أنا أغنى الشركاء يعني الشرك، معناه أنه لما كان المرائي قاصدا بعمله الله تعالى وقاصدا معه وغيره كان قد جعل الله شريكا في النية، والله تعالى هو الغني على الإطلاق وجميع الخلق محتاجون إليه، ولا يليق بكرمه وغناه التام أن يقبل العمل الذي جعل معه شريك فيه لغناه التام عن ذلك ولكماله المطلق.
بعض العامة من أخطاء الإخطاء العامة يقول كل مشروك مبروك، صحيح؟ لا، كل مشروك مبروك. العبادة شرك فيها محبط لها، والزوجة ما يصير شارك في الزوجة، مش صح لنا كل مشروك مبروك. لا يعني كلمات أحيانا تطلق الكلمة يكون فيها سجع شوية كذا ينبسط واحد عليه ويقول لا ما صحيح الكلام، لازم واحد يدقق بالكلام. العمل لابد أن يكون خالصا لله عز وجل، ما في شراكة لله عز وجل وحده ولا شريك. نعم كمل.
والشرك تنقص لكماله لأن فيه مساواة المخلوق بالخالق والناقص الفقير بالكامل الغني. وقوله تعالى أنا أغنى الشركاء ليس هو من باب التفضيل بمعنى أن الشركاء أغنياء وهو أكثرهم غنى، بل هو الغني وحده والشركاء كلهم فقراء محتاجون إليه. وقد تقع.
طيب هنا يعني الشيخ بين مسألة، يقول أنا أغنى، يقول ليس هو من باب التفضيل. كما معلوم هو أغنى على وزن أفعل، اسم هذا إيش؟ اسم تفضيل، يعني مثل أحسن، أكرم، أكبر، أسرع. لكن أحيانا يأتي هذا التعبير على وزن أفعل ولا يرى به التفضيل يعني شيء أفضل من شيء، ويسمى حينئذ هذا اسم تفضيل على غير باب، على غير باب. إيش مثال؟ قال تبارك الله أحسن الخالقين، يعني ما في خالق غير الله عز وجل فهو أحسنهم. هذا على تفسير، تفسير آخر أن المراد بالخالقين هو الذي يحول مادة لمادة، كالذي يحول مثلا الخشب إلى شباك، هذا يسمى خلق، كما قال عيسى المريم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، إذا هو يحول الطين إلى طير، هذا اسمه خالق. لكن إذا مراد أن الخالق الذي يوجد الشيء من العدم فليس ثم خالق إلا الله عز وجل. وكيف يقول الله تبارك الله أحسن الخالقين؟ قالوا هذا أفضل تفضيل على غير باب، يعني ما في فاضل وأفضل، وإن كان يعبر عنه بهذا التعبير. يقول الله عز وجل ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، خيرا لهم من ماذا؟ ها من الكفر، وهل الكفر فيه خير والإيمان ها خير منه؟ لا، الكفر ما فيه خير، فيقال على غيره على غير باب. أصحاب الجنة يومئذ خير مقام وأحسن مقيلة، ممن؟ أصحاب النار. وهل النار عندهم مقام وقيل حسن لكن هل الجنة أحسن؟ لا. إذن ماذا يقال عنه؟ على غير على غير باب. إذا كان في فاضل مفضول هذا على باب، وفلان أحسن من فلان، فلان أكبر من فلان، فلان أسرع من فلان، هذا على بابه. إذا ما كان في فاضل مفضول يقال على غير باب. فالشيخ هنا يقول لما قال أنا أغنى الشركاء، يقول ليس من باب تفضيل، يعني أن الشركاء أغنياء ولكن الله أغنى منه، كلا، لأن كل عباد الله ماذا يقول؟ فقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء بلا استثناء، ما في أحد إلى الله عز وجل له فقير، الله هو الغني. واضح هذا معنى ليس من باب التفضيل. وصلت؟ وصلت معلومة واضحة؟ يا تفضل كمل.
وقد تقع المفاضلة بين الشيئين وإن كان أحدهما لا فضل فيه، كقوله تعالى الله خير أما يشركون، وقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا.
هل النار عندهم مقيل حسن؟ لا، إنها على غير باب. نعم.
ومعنى قوله تعالى من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، أي من قصد بعمله أحدا معي تركته وشركه، أي لم أقبل منه ذلك العمل. وفي رواية عند ابن ماجة وغيره فأنا منه بريء، وهو للذي أشرك،
وهو الذي أشرك ربنا ما أكبره لله ولغير الله، لا سيكون إيش لغير الله.
نعم. ومعناه بطلان ذلك العمل وتأثيم ذلك العامل وتوعده. نعم. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا فلا يراد به سوى مراءة المخلوقين لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم، قال الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. وكذلك وصف الله الكفار بالرياء في قوله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس.
طيب. هذا يسمى الرياء الأكبر، رياء المنافقين. هذا المنافق ما له قصد بالعمل الصالح أبدا، الإسلام كله فقط يظهره وهو يبطن الكفر، فهو لا يريد وجه الله عز وجل، يعني حتى إذا صلى يصلي بوضوء ولا بدون وضوء؟
بدون وضوء.
لماذا؟ لأنه أصلا مش قصده يصلي الصلاة، ما يريد الصلاة، هو فقط حتى يراعي، حتى يسلم من سيوف المسلمين، حتى يسلم من عقوبتهم، حتى يسلم من مقاطعتهم له، حتى ينال من الفي والغنام وغيره، يتظاهر بالإسلام. فهذا النفاق الأكبر يسمى الرياء الأكبر، وهو رياء المنافقين. واضح؟ كل العمل ما أرى به وجه الله من أول إلى آخر. نعم. وهذا الرياء
المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة والتي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز.
عزيز. نعم.
وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوب.
رحمه الله ما نحل حل هذا الفكر موجود الآن، أن بعض الأولاد يصلي أيام امتحانات، يصلي أيام امتحانات ليش؟ ينجح، عشان الله ينجحني. ما أذكياء أول الناس، هذا حل موجود ولا قرار؟
موجود
بس أول أكثر يمكن. هو الكل يريد يصلي أيام امتحانات. طيب لكن شوف، يعني صحيح أن هذا كان فعل باطل يصلي أيام امتحانات، لكن أيضا ينبئك بأن هذا عنده اعتقاد بأن الذي يطيع الله عز وجل يرجو من الله عز وجل أن يوفقه وأن يصلح حاله أن يرزق. سبحان الله، هذه بذرة يعني في الإنسان. هو طبعا خطأ أن يصلي عشان ينجح ربنا، لكن عنده عقيدة بأن الله عز وجل قادر ينفعه، قادر ينجحه، عنده إيمان إذا أحسن العبادة أن الله يحسن إليه. هذا الأمر، هذا يعني هذه الدرجة إذا بلغت في قلب المسلم ليس بالأمر هي أن يكون إنسان عنده إيمان بأن الله يعطي. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة؟ قال الصدقة برهان. شو برهان؟ دليل. يعني لأن جرت العادة الواحد ماذا يا إخوان؟ يدفع يستلم، لكن الصدق ماذا يفعل؟ يدفع ما يستلم شيء، لكن إيش؟ عنده إيمان بأنه سيستلم ما هو خير من ذلك في الدنيا والآخرة. الصدقة برهان. تبعتم؟ وذاك ذكر أحد المشايخ الحج كنا في منى، أتى بقصة سبحان الله العظيم. كان في واحد يعني عنده معاصي يجهر فيها في زمن قرى القصيم، يدخن، التدخين عندهم يعني شيء، وفعلا التدخين خبيث محرم. فهذا كان في بعض المشايخ في نفس القرية يعني يبغض هذا الرجل المجاهر في فسقه ويدخن ويهرب التدخين. المهم ذاك اليوم هذا مرض هذا المدخن، فقالوا نادوا للشيخ فلان يقرأ عليه، أنا تعبان كذا يقرأ عليه. راحوا للشيخ قال فلان يقول تعال يقرأ عليه. قال بل أعوذ بالله، هذا فكنا الله منا يموت أحسن. قال له الرجال كذا يعني ملزم علينا إلا تجي تقرأ عليه. وهذا الشيخ يقرأ هذا كذا معاصي يعني مشهور في القرية أو في البلد. فهذا الشيخ لما أتى إلى هذا المريض التعبان اللي هو تعبان في دينه وأخلاقه وهذا وتعبان مريض، أخذ يقرأ عليه. ماذا يقرأ عليه؟ قوله جل وعلا خذوه فغلوه ثم الجحيم وصلوه، خذوه فغلوه ثم الجحيم وصلوه. يقول سبحان الله الرجل هذا بدأ يتعافى شيئا فشيئا، يقرأ عليه خذوه فغلوه ثم الجحيم وصلوه. فهذا الشيخ اللي قص القصة يعني لفت النظر إلى شيء، قال سبحان الله يمكن هذا نفعه الله بما عنده من إيمان واعتقاد بأن كلام الله ينفع، عنده رجاء بالله بأن كلام الله ينفع. صح قرأ عليه آيات فيها الوعيد خذوه فغلوه، لكن هذا أمل بالله تعلق بالله بأن كلامك يا رب ينفع ويشفي المريض، لأن القرآن شفاء سبحان الله. يقول سبحان الله بدأ يتعافى لما قرأ عليه، مع أنه إيش كان يقرأ عليه من آيات الوعيد. فنعود يقول يعني بعض الناس الأطفال أولاد المدارس يقول صلي أيام امتحانات علشان أنجح، يعني هذا في عقيدة في قلبه أن إيش؟ أن الذي يطيع الله عز وجل الله عز وجل يعطيه. لكن هذا فعلا خطأ طبعا، الواحد لازم يصلي على طول. الذين على صلاتهم دائمون يحافظ على الصلاة والصلاة الوسطى، والذين على صلواتهم يحافظون. لكن هذا المقصود، حتى أن شيخ سام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكرنا عن بعض هالبدع، يعني عنده بدعة يتقرب بها الله عز وجل، يقول وقد يؤجر على إخلاصه لأنه من حيث المقصد قاصد يتقرب إلى الله عز وجل. هو أخطأ بأتى بعبادة ما أنزل الله بهم السلطان هي مردودة، لكن قال وقد يؤجر على إخلاصه ونيته أنه يريد أن يتقرب. ومسكين ظن إيش هذه قرب إلى الله عز وجل، يحتاج إلى أن يعلم وأن يذكر أن يتقرب إلى الله بما أذن الله لك. لكن أيضا هذا جانب حسن، وهو أن إيش ظن أن هذه قربة إلى الله عز وجل فإذا تمسك بها تبهتم وأمره إلى الله عز وجل يثيبه أو لا يثيبه. لكن الشيخ وقد يؤجر على إخلاصه لله عز وجل. نعم، هذه معاني عظيمة يدركها العلماء ويعلموا فيها الأمة. نعم كم.
وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصريحة تدل على بطلانه. وذكر من هذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه، وحديث شداد بن أوس مرفوعا: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. إن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، من أشرك بي شيئا فإن حشده وعمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشركه به وأنا عنه غني. رواه أحمد. وحديث الضحاك بن قيس مرفوعا: إن الله عز وجل يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل، فإن الله لا يقبل إلا ما أخلص له. ولا تقولوا هذا لله وللرحم، فإنها للرحم وليس لله منها شيء. ولا تقول هذا لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء. وروى البزار بن مردويه والبيهقي بسند جيد قال المنذري لا بأس به.
طيب.
وحديث أبي أمامة الباهلي أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له. فأعادها 3 مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له. ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. رواه النسائي بسند جيد. ثم قال ابن رجب رحمه الله وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف. وإن استرسل معه
يعني هذا كون ورود الرياء على القلب أكيد يرد، لكن ماذا يفعل المسلم؟ يدفعه بالإخلاص. نعم.
وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أو لا يضره ذلك ويجاز على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، حكاه الإمام أحمد بن جرير ورجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجاز بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. ثم قال ابن رجب فأما إذا عمل العمل خالصا العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره ذلك. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم. والحمد لله رب العالمين.
ينبغي يعني الواحد يثني على الواحد على الأعمال الصالحة بوجهه، ما شاء الله عليك أنت اللي كذا أنت اللي كذا أنت كذا، القلوب ضعيفة. يعني إما تشجع على فعل الخير بكلمة مختصرة ادعو الله يثبته الله يتقبل منه، لا تأتي وتكثر إيش من الثناء والمدح في وجهه، هذا مذموم، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح في الوجه. نعم. ثم قال الشيخ والحمد لله رب العالمين
والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد
ونحن نقول الله أعلم والحمد لله وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه.